بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا ولجميع الحاضرين والجميع الحاضرين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء أن الجمار التي ترمى مثل حصى الخذف. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد القطان أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف. وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه وهي أم جندب الأسدية وابن عباس والفضل والفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التيمي وعبد الرحمن بن معاذ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم أن تكون الجمار التي ترمى بها مثل حصى الخذف.
الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أبو عيسى الترمذي في جامعه وما جاء في كتاب الحج، قال باب ما جاء أن الجمار التي ترمى مثل حصى الخذف، يعني بيان الحصى التي ترمى بها الجمار لا تكون كبيرة ولا تكون صغيرة، وإنما كما قال مثل حصى الخذف، والخذف يعني ما يحذف، والتي توضع بين السبابة والإبهام ويحذف بها وهي قريبة من حبة الفول وأكبر من حبة الحمص ولا تزيد عن ذلك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عند مجيئه من مزدلفة إلى منى وكان خلفه الفضل بن العباس فقال وانزل فاجمع لنا والقط لنا سبع حصيات، فلقط رضي الله عنه ووضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، يعني الغلو أن تكون زيادة أو كبيرة، ليس كما يفعله بعض العوام الآن أي شيء في يده يرمي به. هذه شعيرة ليست شيطان، وإنما هذه شعيرة من الشعير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، والرسول صلى الله عليه وسلم رمى ورمى يوم العيد جمرة العقبة وهي مما تلي مكة، رمى بسبع حصيات، ثم بعد ذلك رمى الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة وهي الكبرى، كل واحدة بسبع حصيات ولم يتجاوز ذلك المقدار. سواء كان في الحجم أو في العدد لا يتجاوز السبع أو يكون معه زيادة فيرمي بها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي عمل لا يوافق فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر في هذا الباب، حديث جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف. وهي التي يحذف بها ليست كبيرة وإنما مما تكون بين السبابة وبين الإبهام يرمي بها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم أن تكون الجمار التي ترمى بها مثل حصى الخس يعني أنه لا يزيد لا تكون كبيرة ولا تكون صغيرة وإنما تكون كما جاء ورد بها النص لا يرمي ببقية ما يحمله في يده أو وجده مطروحا في الأرض أو غير ذلك مما يرمي أو يفعله العوام. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بن دار وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس أبو الزبير المكي صدوق أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال في الباب عن سليمان ابن عمرو ابن الأحوص عن أمه وسليمان مقبول أخرج له أصحاب السنن عن أمه أمه صحابية رضي الله عنها قال وهي أم جندب الأزدية قال ابن عباس الفضل بن عباس عبد الرحمن بن عثمان التيمي عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عن الجميع. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري أخبرنا زياد بن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس يعني أن رمي الجمار له وقت ووقت الرمي في أيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهي تسمى أيام التشريق يكون بعد الزوال يعني بعد زوال الشمس عندما تنتصف ثم تتضيف ناحية الغرب هنا يبدأ الرمي. والرسول صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق ما رمى قبل الزوال ولا أرشد أصحابه إلى أن يرموا قبل الزوال ولا سئل في ذلك اليوم هل يرمي قبل الزوال أو بعده فقال فعل ولا حرج كل ذلك ما قال. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم دائما خذوا عني مناسككم لعلكم لا تلقوني بعد عامي هذا. وكان كذلك هي حجة الوداع. فعلى المؤمن الذي أتعب نفسه ببذل المال وبذل الجهد ووصل إلى مكة أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وليحذر من أراد التخفيف على الناس. الله أعلم بحال الناس منك والله أعلم بما ينفعهم ويصلح لهم دينهم ودنياهم. أرسل رسوله فبين ما يحتاج إلى بيان. أرشد الناس وعلمهم أمور دينهم ما احتاج الناس إلى تخفيف. والله سبحانه وتعالى بين أن هذا الدين يسر ولا يحتاج إلى تيسير. فالرمي يكون بعد الزوال. ولو أفتى من أفتى وتحدث من تحدث، ومن أراد أن يأتي بشيء يخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو مردود بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه كائنا من كان. ولا نحتاج إلى أن نقول قال العالم الفلاني أو في مذهب كذا قال، لسنا من أهل المذاهب، ونحن مع العلماء الذين يفسرون النصوص بما وافق الشرع. ولسنا مع أهل الاجتهاد الذي يخالف الشرع، ولا تحتاج هذه الأمة إلى اجتهاد يوافق ما جاء عن الله وعن الرسول وما كان عليه السلف بحجة الزحام وحجة الاستعجال وحجة حجوزات الطيران. من أراد أن يحج فالله سبحانه وتعالى كتب الحج على المستطيع، والاستطاعة تكون في كل زمن بحالها. أن يحصل على إذن من ولي الأمر، أن يكون معه النفقة الكافية، أن يكون مستطيعا في جسمه، أن يكون عنده استطاعة في المركوب. والمركوب لا نختلف عما كان عليه سابقا، إن كان طيران يحجز على قدر أن يتم الحج كاملا بدون عجلة، وأن يكون متمكنا من معرفة هذه المناسك التي يريد أداءها. دين الله ليس فوضى ولا مرجعه العقل. أنزل الكتب وأرسل الرسل تبين للناس ما ترك الناس لعقولهم. فالأمر في العبادة هو راجع إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، هو المبين لما كتب الله. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي، وكان تفيد الاستمرار، يعني كان باستمرار اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ليس للمتعجل أن يرمي بعد الفجر ولا قبل الزوال حتى يلحق طيران أو خلافه. الاستطاعة في كل شيء يكون الحج، الاستطاعة في كل شيء. وعلى المؤمن أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وعلى المؤمن أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يفعل وفيما يؤدي حتى يكون موافقا صوابا ويدعو الله سبحانه وتعالى بعد ذلك القبول. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار، متى كان يرمي؟ قال إذا زالت الشمس. هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم. فكيف نقول يجوز الرمي قبل الزوال؟ ما هو المستند؟ مستند التخفيف على الناس ورفع المشقة، الله أعلم بحالهم منك. والله أرأف بعباده وأرحم بهم، ولهذا رتب الحج على الاستطاعة، ما كلف الناس بما لا يطيقون. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه أحمد بن عبد الضبي، وثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا زياد بن عبد الله، وصدوق أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، عن الحجاج، حجاج بن عرفات صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، ابن عرفات. نعم لا لا الحجاج بن دينار، الحجاج بن عرفات. عندك تقريب؟ شو التقريب؟ الحجاج بن عرفات. يكون الحجاج بن عرفات ضرب دينار، ما ادري. عن الحكم، الحكم هو بن عتيبة الكندي، حجاج بن عرفات صدوق اخرج البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن. عن الحكم، الحكم بن عتيبة الكندي وثقة اخرج اصحاب الكتب الستة. عن مقسم مولى ابن عباس صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وجدت الحجاج من البخاري في الأدب المفرد. نعم هذا هذا هو زياد بن عبد الله، ما يروي عن الحجاج بن دينار. زياد بن عبد الله ما يروي عن الحجاج بن دينار، وإنما هو يروي عن الحجاج بن عرفة. النساء ينظرون لنا في تأديب الكمال. زياد بن عبد الله هل يروي عن الحجاج بن عرفة أو الحجاج بن دينار؟ الشرع خطأ. في الشرع عندك كذا خطأ. ايش يقول؟ لا انا ما اقصد ان كلهم موجودين، نقصد احنا اللي روى عنا اللي في الاسناد. انت عندك شرح، عندك في الكتاب، الكتاب اللي تقرأ فيه شرح. ايش يقول عندك الحجاج هو؟ لا خطأ، ما هو من دار انظروا الان النساء في تأديب الكمال يعطون الخبر. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. أنا أسأل الحجاج والزياد. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رمي الجمال راكبة.
بل جاء أيضا لهذا الحديث رواه صلى الله عليه وسلم الشمس، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين حتى إذا زالت الشمس رمينا. وهذا أمر معلوم، لو كانت هناك رخصة لترخص الناس كما ترخصوا في يوم العيد. إنما أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه بقوله افعل ولا حرج، عندما قدم الناس في يوم العيد أعمالا غير مرتبة كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولهذا قدم بعضهم بعض الأعمال على بعض. فعندما سئل صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، ففي هذا اليوم افعل ولا حرج لا بأس من الأعمال تقديم أو تأخير. وأما في أيام التشريق وهو عمل واحد ليست هناك أعمال، اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر هو رمي الجمار فقط، فكان يقول كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا. والرسول صلى الله عليه وسلم كما نقل عنه الصحابة رضي الله عليهم ما رمى الجمار أيام التشريق إلا بعد الزوال، فكان للرمي بداية وليس له نهاية، فالرمي له بداية وليس له نهاية. وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ارموا جميعا في هذه الساعة، والإنسان يتحين الفرص بدايته بعد الزوال ويستمر إلى الليل، فله بداية وليست له نهاية، والإنسان يتحين الفرص. وإذا كان معه نساء يتحين أيضا الفرص، والنساء الآن يرمون حتى ولو كانت محمولة أو على عربية تدف، ما هناك زحام. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رمي الجمار راكبا. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا. وفي الباب عن جابر وقدامة بن عبد الله وأم سليمان بن عمرو بن الأحوص. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن والعمل عليه عند بعض أهل العلم، واختار بعضهم أن يمشي للجمار، ووجه الحديث عندنا أنه ركب في بعض الأيام ليقتدى به في فعله وكلا طيب ما في إشكال والعمل عليه عند بعض. واختار بعضهم أن يمشي للجمار، ووجه الحديث عندنا أنه ركب في بعض الأيام ليقتدى به في فعله وكلا الحديثين مستعمل عند أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليه ذاهبا وراجعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه بعضهم عن عبيد الله ولم يرفعه، والعمل على هذا عند أهل العلم عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر. قال أبو عيسى وكأن من قال هذا إنما أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، لأنه إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار ولا يرمي يوم النحر ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رمي الجمار راكبا، يعني بيان أن الرمي يكون راكبا إذا احتاج إليه ويكون ماشيا والأمر فيه ساعة. إذا احتاج أن يرمي راكبا ركب وحمل ولا بأس. كذلك أيضا إذا لم يحتاج إليه لا بأس أن يرمي راكبا، لكن بشرط ألا يسبب ضررا. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرمي ويقول للناس ليس هناك لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، يعني وسع وسع أبعد أبعد، وإنما إذا كان ليس هناك ضرر لا بأس أن يرمي راكبا، ولو ركب الناس أصبح فيه ضرر اليوم، لكن من احتاج لا بأس أن يرمي راكبا والأمر فيه سعة. والرسول صلى الله عليه وسلم رمى يوم العيد راكبا، وقيل أن العلة كما ذكر الإمام الترمذي عن بعض أهل العلم أنه ليرى ويقتدى به في العمل، والأقرب أنه ركب لأن الناس اجتمعوا عليه، كل يريد أن يراه فركب واعتلى حتى يراه الناس جميعا. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث، الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم حتى يرتفع أمام الناس ويرون فعله ويرونه ويمتعون عيونهم وأبصارهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رمى الجمار مشى إليه ذاهبا وراجعا، وهذه أيام التشريق، أيام التشريق كان يأتي إلى الجمار ماشيا. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن والعمل عليه عند بعض أهل العلم أنه يرمي راكبا لا بأس. قال واختار بعضهم أن يمشي إلى الجمار لا بأس أيضا يمشي، فنمر به ساعة. قال وجه الحديث عندنا أنه ركب بعض الأيام ليقتدى به في فعله وكذلك ليرى ويراه الناس. قال وكلا الحديثين مستعمل عند أهل العلم عن الركوب والمشي، مستعمل عن الركوب والمشي ما في بأس. قال وقد روى قال أبو عيسى عن حديث ابن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه بعضهم عن عبيد الله ولم يرفعه، يعني أنه موقوف، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر، والأمر فيه ساعة كما قلنا، رسول صلى الله عليه وسلم ركب يوم النحر ومشى في بقية الأيام. قال أبو عيسى وكأن من قال هذا إنما أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وهو كذلك حتى يراه الناس ما يفعل عند رمي الجمار. قال لأنه إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار. قال ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة، يوم النحر ما يرمي إلا جمرة العقبة، وهذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يري الناس فعله، وأراد الناس أن يروه ويمتع أبصارهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الأول من طريق الشيخ أحمد بن منيع ووثيقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووثيقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الحجاج، حجاج بن أرطاط صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن الحكم، الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن المقسم، مقسم مولى بن عباس صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما. عندك برضو هنا قال عن الحجاج برضو ابن دينار في الشرح ما اضطر له. طيب والذي بعده من حديث يوسف بن عيسى لسه تأخر كثير. طيب يقول من تهذيب الكمال زياد بن عبد الله روى عن الحجاج بن أرطاط ولم يروي عن الآخر، وهذا هو الصحيح. إذا نعلق على نصحك أن الحجاج بن دينار خطأ، خطأ من الشارح، الحجاج بن دينار خطأ اللي عند الشرح يعلق عليه، اكتب ليس هو الحجاج بن دينار وإنما هو الحجاج بن أرطاط، لأن الحجاج بن أرطاط روى عنه زياد بن عبد الله ولم يروي عن ابن دينار.
يا رب لك الحمد. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب كيف ترمى الجمار. حدثنا يوسف بن عيسى اخبرنا وكيع اخبرنا المسعودي عن جابر بن شداد ابي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لما اتى عبد الله
لا اعتر ايش هذا طيب ما ترجمنا له. طيب حديث ثاني قال: حدثنا يوسف بن عيسى. ويوسف بن عيسى ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
قبله شيء
من هو؟
في الباب عن جابر وقدامة.
أي قال: في الباب عن جابر وقدامة بن عبد الله وأم سليمان بن عمرو بن الأحوص رضي الله عن الجميع.
نعم.
والذي بعده قال: حدثنا يوسف بن عيسى وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا ابن نمير. قال: أخبرنا ابن نمير وهو عبد الله ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عمر بن عاص بن عاصم العمري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع نافع مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب كيف ترمى الجمار. قال: حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا المسعودي عن جابر بن شداد أبي صخر عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل الكعبة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال: والله الذي لا إله
غيره
والله الذي لا إله غيره من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه. قال: وفي الباب عن الفضل ابن عباس وابن عمر وجابر. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة، وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه إن لم يكن في بطن الوادي. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب كيف ترمى الجمار، يعني بيان كيفية رمي الجمار. رمي الجمار يكون على قدر الاستطاعة ومن أي مكان يرمي. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ثم رمى جمرة العقبة وكذلك البقية، وهذا أقرب، هذا المكان أقرب، لأن إذا سار هذا أقرب إذا سار إلى الجمرة الوسطى بعد الصغرى. أن يتحول قليلا على اليسار ويرفع يديه ويدعو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رمي الجمرة الصغرى، سار إلى الوسطى كأنه يسير ناحية القبلة، ثم يتجه يسارا ثم يرفع يديه ويدعو، وهكذا بعد الوسطى، وأما بعد الكبرى فينصرف. فرمي الجمار يكون أن يضع الإنسان مكة عن يساره ومنى عن يمينه ثم يرمي بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، وأما ما جاء في أن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن أورد رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود أنه رمى جمرة العقبة بسبع عصيات واستقبل الكعبة ويقول والله الذي لا إله غيره منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استقبل القبلة وإنما جعل مكة عن يساره ومنعا عن يمينه. فالأحاديث التي وردت في استقبال القبلة إما أن يكون حديث ضعيف أو شاذ. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة ونقل عنه ما كان يفعل. فالأحاديث إما أن تكون شاذة يعني مخالفة للصحاح وإما أن يكون في أسانيدها ضعف. والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى الجمار جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ثم رمى بسبع عصيات يكبر مع كل عصا. كذلك أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. كل أعمال الحج كل أعمال الحج لإقامة ذكر الله رمي الجمار والسعي والطواف وكل ما يفعله الحاج إنما خرج لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. الألباني يشغل الحديث الأول حديث يوسف بن عيسى حديث عبد الله بن مسعود رمى جمرة العقبة النبي عبد الرحمن بن يزيد إن شاء الله أنه استقبل الكعبة كما قلت لك إذا كان صحيح فهو يكون شاذ. ورمي الجمار كما قلنا بسبع عصيات يكبر مع كل عصا والجمار شرطها أن توضع في الحوض وليس الشاخص أن يرمي الإنسان الشاخص. الشاخص إنما وضع علامة يعني الجدار إنما وضع علامة على الجمر ليس هو الذي يرمى وإنما ترمي الحصى في الحوض تضعها في الحوض فقط. ما يلزم أنك يعني ترمي رميا يضربه الشاخص في الحمود الذي وضع لا وإنما الإنسان يرمي يكبر لأنها شعيرة من شعائر الله يستشعر هذا الموقف ثم يرمي بالحصى في الحوض فقط لا يرمي الشاخص. الشاخص لا يرمى الشاخص وضع علامة الجدار أو العمود إنما وضع علامة على مكان الجمرة والإنسان إنما يضع الحصاة في الحوض. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث الأول حديث يوسف بن عيسى ووثيق أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود صدوق اختلط أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن عن جامع بن شداد أبي صخر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والحديث الثاني من طريق شيخها الناد وابن السري أبو السري ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن ونفس نفس الإسناد وكيع المسعودي إلى أبو. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. قال والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات ويكبر مع كل حصوة. هذا بطن الوادي يعني على أنه على بطن الوادي على أن مكة على اليسار ومنى على اليمين ليس فيه استقبال ويرمي بكل سبع حصيات يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر يستشعر وليس الأمر فيه زحام ومزاحمة ومغالبة. قال وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه وإن لم يكن في بطن الوادي يعني أنه يرمي من أي مكان ومن أي اتجاه ولا بأس في ذلك. الحديث الذي بعده من طريق الشيخ نصر بن علي الجهضم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وعلي بن خشرم ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال نصر وعلي قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن أبي زياد عن عبيد الله أسف عن عبيد الله بن أبي زياد ليس بالقوي أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية فرد الناس عند رمي الجمار. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقته ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. وفي الباب عن عبد الله بن حنظلة قال أبو عيسى حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح. وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه وهو حديث حسن صحيح.
بدون حسن قال أول قال هذا حديث حسن صحيح هنا وهو حديث أيمن بن نابل اللي عنده نفسه كملها يشيل حسن صحيح عندك إيش
عندي
أيه وهو حديث أيمن بن نابل بدون حسن يعني بدل حسن صحيح تكتب محلها أيمن بن نابل. أنا أقرأها لك. قال أبو عيسى حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح. وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه وهو حديث أيمن بن نابل. وأيمن بن نابل هو ثقة عند أهل الحديث. حسن صحيح شيء لا حط محلها أيمن بن نابل. عندك أيمن بن نابل اللي عنده حديث حسن صحيح أنا مكرر حديث حسن صحيح فوق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمال. كراهية يعني التحريم عند المتقدمين إذا قالوا كراهة يعني كراهة التحريم لأنهم ما يفرقون لا كراهة تنزيه ولا كراهة تحريم كراهة واحدة كراهة محرمة وتحريم طرد الناس وأذيتهم وضربهم ودفعهم والمشاكلة معهم لا يجوز. إنما الإنسان يتحين الفرص وأماكن الفراغ ولا يدافع ولا يبرئ. أورد رحمه الله تعالى حديث قدامة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقته قال ليس ضرب يعني ما ضارب ولا قاتل ولا طرد ولا طرد أحد أبعد أبعد. ولا قال لأحد إليك إليك، يعني أبعد أبعد أو تنحى تنحى، ولا ضرب الناس، مع أنه هو القدوة والناس يفسحون له في المجال، لكنه ما قال ذلك، ما قال لهم أبعد أبعد ولا تنحى تنحى ولا ضرب أحد ولا دفع أحد ولا شتم أحد ولا قال ليس لك أن تقف ها هنا إلى آخره. الإنسان في الحج يتذكر تلك الشعيرة، وتذكر اجتماع الناس في مكان واحد كاجتماعهم يوم القيامة في صعيد واحد، ينتظر الإنسان كتابه بيمينه أو بشماله أو وراء ظهره، ليس هناك صنف ثالث، القسمة لا تزيد، يا جنة يا نار. فيخاف على دينه ويخاف أن يأذي الناس، ولهذا يكون في حجه طيب الأخلاق، يتحمل من إخوانه ما يصير، ويصبر على الأذى ولا يؤذيهم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منيع، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أيمن بن نابل صدوق يهم، أخرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه، عن قدامة بن عبد الله رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح. وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه، وهو حديث أيمن بن نابل، وأيمن بن نابل هو ثقة عند أهل الحديث. نعم. الله أعلم. يا رب.